بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وما آتاكم الرسول فخذوه. حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أو من هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، والمراد باللوحين أي دفتي المصحف، أي قرأت القرآن كله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، أي ما وجدت فيه أن الله لعن هذه الأصناف. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. قال: حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواصلة. فقال: سمعت من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديثي منصور. وهذا الباب ذكره البخاري رحمه الله تفسيرا لهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي فما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن الله، فواجب الأخذ به، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء بيانه في الحديث أن ما أمر به يفعل منه بقدر الاستطاعة، وما نهي عنه يجتنب اجتنابا كليا لإمكان اجتنابه. قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفعل الإنسان منه ما يطيقه، والذي يطيق واجب عليه، فإن عجز فليس عليه حرج. والنهي يجب عليه اجتنابه لأنه ممكنه اجتناب النهي، ليس فيه إيجاد شيء. وذكر هذا الحديث عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والموتشمات. الوشم معروف، كان في الزمن الأول تغرس إبرة أو نحو ذلك في الجسد حتى تنفذ من الجلد إلى اللحم، ثم يوضع عليه شيء من الكحل أو نحوها فيظل أثره بارزا في البدن، إما يكتب فيه اسما أو يرسم فيه شيئا الآن الكفار عندهم وشم بآلات حديثة وهو من الوشم، حتى إنك لتجد جسد الواحد منهم قد يكون كله إلا يسيرا موشوما، وفاعل ذلك ملعون. وإنما خص به النساء الواشمات لأنه كان يفعله النساء ما كان يفعله الرجال. الواشمات أي الفاعلات للوشم، والموتشمات أي الطالبات للوشم ذي تطلب ذلك، والمتنمصات. والنمص من أهل العلم من يقول هو نتف شعر الحاجبين، ومن أهل العلم من يقول هو نتف شعر المرأة الذي في وجهها مطلقا، سواء كان للحاجبين أو أهداب العينين أو نحو ذلك، إلا إذا كان هناك شيء في تشويه، كان يكون امرأة نبتت لها لحية أو نبت لها شارب، فهذا يجوز إزالته لأنه من إزالة العيب. هكذا ذكر بعض أهل العلم ما لو كان حاجبا المرأة كبيرين خرج عن العادة بحيث صار تشويها حتى ارتفع إلى الجبهة أو نزل على العين لكبره جدا، وتزيل منه هذا الشيء الزاد حتى يكون كالمعتاد عند سائر النساء، فإن هذا من إزالة العيب. وإنما الحديث فيه التي يفعلن ذلك للحسن كما قيد فيه. قال والمتفلجات، التفليج هو التفريق بين الأسنان، تكون الأسنان متراصة ملتصق بعضها ببعض فيحصل لها وشر حتى تصير متفارقة ليست متراصة متلاصقة، ويرون هذا جمالا. فمن فعل ذلك قال للحسن أي لمزيد الحسن، فهذا من تغيير خلق الله. قال المغيرات خلق الله أي فاعلات ذلك ملعونات، وهذه يستفاد منه فائدة أن فعل شيء مما هو من التجميل لأجل إزالة عيوب، إذا كان هناك عيوب أن هذا جائز، وأما إذا كان لمزيد الحسن والجمال فهذا لا يجوز، بل يستحق فاعل ذلك اللعن. فإذن هذه ثلاثة أصناف، وخاصة ابن مسعود رضي الله عنه النساء لأن هذا كان الذي يفعل في النساء، الواشمات والموتشمات، تغير اليدين الرجلين ونحو ذلك، والمتنمصات والمتفلقات للحسن. قد يقول قائل هل يدخل في الوشم النقش بالحناء أو بنحو ذلك؟ الجواب أن هذا لا يدخل فيه لأن هذا يزول أثره، بخلاف الوشم هو الذي يكون فيه تغيير لخلق الله، وأما هذا شيء من الزينة وأيام ويذهب. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لهم يعقوب، فجاءت أي جاءت تجادل ابن مسعود تناقشه، فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت أي كذا وكذا، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، أي هذا الأصناف قد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا ألعن من لعنه رسول الله، ولعن من لعنه رسول الله موجود في كتاب الله. فهي ظنت أن لعن الواشمات والمتنمصات والمتفلقات هو في كتاب الله، قالت قد قرأت ما بين اللوحين أي لوحي المصحف فما وجدت هذا، فنبه أن المراد قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهن فهذا مما أتانا به رسول الله فنأخذه. فنقول لاعنين لمن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها في هذه الآية قالت بلى أي وقرت هذا، قال فإنه قد نهى عنه، فاحتجت عليه بحجة أخرى قالت فإن أهلك يفعلونه أي زوجتك تفعل ذلك. قال فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. إن كيف هذه المرأة جزمت أن زوجة ابن مسعود تفعله وهي لم تفعل؟ قال أهل العلم محتمل أن زوجة ابن مسعود فعلته ولم تعلم بحكمه، فلما نهاها عبد الله تركت، محتمل هذا، وتلك المرأة رأتها. أو محتمل أنها امرأة رأت امرأة أخرى تظنها امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فجزمت بهذا الحكم. أو لعلها قالت ذلك من باب الظن والتخمين، أي إن هذا تفعل أيضا حتى زوجتك، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها أي ما أبقيتها، ما اجتمعت معها في بيت. وإذا جاء في رواية قال لو كانت ذلك ما جامعتنا أو ما بقيت معنا، فالمراد أنه يفارقها. وذكر الرواية الثالثة أو الثانية وفيها زيادة لعن الواصلة صنف رابع، قال لعن الله الواصلة. اللفظ الأول ذكر فيه ثلاث، وهذا زاد صنف الرابع، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر تظهر أن شعرها طويل، وسواء كانت تصله بشعر حقيقي أو بشعر صناعي تدلس أن شعرها طويل فهي داخلة في هذا الحكم، وهو لعن من فعل ذلك لما فيه من التغرير. حتى إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبنتها ستزف إلى زوجها، قالت يا رسول الله إن ابنتي مرضت فتمرق شعرها وإنها ترخل على زوجها بعد كذا وكذا من الأيام، فهل نصل شعرها؟ قال لا، ولم يأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تصل شعرها. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها على سبيل الاختصار من هذه الفوائد أن هذا الحديث يعتبر ضابطا وقاعدة في باب التزين، وأن ما كان يفعل في الجسد من تغيير لأجل زيادة الحسن فهذا من تغيير خلق الله وهو محرم، وما كان يفعل من باب إزالة العيب فهذا جائز، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قطع أنفه في بعض المعارك أن يتخذ أنفا من فضة فأنتنى، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لما فيه من إزالة هذا العيب. وأما إذا كان لمزيد الحسن فهذا من تغيير خلق الله الذي توعد الشيطان أنه يضل به هذه الأمة، ولو ضلنهم إلى أن قال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، وأن هذا من موالاة الشيطان، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أيضا في هذا الحديث أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن لعنه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. أيضا في هذا الحديث الاستثبات من العالم في فتواه والرجوع إليه وعدم التعجل في نسبة شيء إليه. فهذه امرأة جاءت إلى ابن مسعود قالت بلغني أنك لعنت كذا وكذا، أي هل هذا صحيح؟ وهذا أسلوب حسن وهو التثبت من العالم، فقد ينقل بعض الناس عن العالم فتوى لم يفتي بها، ينقل عنه قولا لم يقله، فالتثبت منه من هدي السلف. أيضا في هذا الحديث ورع السلف وشدة تحريهم رضي الله عنه. انظر ابن مسعود يخبر أن لو كانت زوجة تعمل هذه المعاصي لطلقها، أي لا يرضى يكون مع امرأة عاصية، لو كانت كذلك ما جامعت أي ما أبقيتها معي، يفارقها لأنها تعصي الله تعالى، لأن هذه المرأة هي جليس للرجل وهي تربي أولاده وتخالط أهله، فإذا كانت صاحبة معاصي وكبائر مثل هذه تستحق اللعن، فالسلف لا يرضى أن يبقى معها. أيضا في هذا الحديث من الفائدة أن المعلم والداعي إلى الله تعالى يعتني بنفسه ويعتني بأهله، لأنه إذا نهى عن شيء وخالفه بعض أهله قد يعيبه الناس بذلك. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يفتي بهذا، اعترضت عليه المرأة قالت زوجتك تفعل هذا، فإذا كان إنسان يحرم أشياء ويحذر منها وأهله يفعلونها سيجد من يعيبه بذلك. ولذا عمر رضي الله عنه لما نهى عن بعض الأشياء جمع أولاده وأهل بيته، قال إني قد نهيت المسلمين أن يفعلوا كذا وكذا، فلا آتي بأحد منكم فعل ذلك، أو قال فلا تكونوا أول مخالف لي في ذلك، فلا آتي بأحد منكم فعل ذلك إلا ضاعفت له العقوبة، أي وعاقب مثل ما أعاقب غير مرتين، لا تكونوا أول من يخالفني. والشاهد من هذا الحديث كما سبق تفسير هذه الآية، وأن ابن مسعود رضي الله عنه استدل بها على أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعنه الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.